الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا بالأمس من ذكر أو قراءة حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الحج. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زاغت الشمس أي يوم التاسع أمر بنقتل القصواة، ثم خطب الناس خطبة يوم عرفة، ثم بقي عليه الصلاة والسلام في عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر فيها جمع تقديم، بقي في عرفة إلى أن غربت الشمس، ثم دفع إلى مزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء، ثم بات فيها فصلى فيها الفجر، ثم توجه إلى المشعر الحرام واستقبل القبلة وجعل يدعو حتى أسفر الفجر، وقبل طلوع الشمس انطلق إلى منى لرمي جمرة العقبة، فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم نحر عليه الصلاة والسلام 63 بيده وأوكل الباقي إلى علي رضي الله عنه، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة. قال المؤلف رحمه الله، قال: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. يعني إذا أتى بحج كحج النبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الأركان والواجبات والمستحبات فهذا هو الأكمل والأفضل، وإلا فلو اقتصر على الأركان مع الواجبات لكان ذلك كافيا. قال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك، يعني لكان حجه صحيحا. فالأركان أركان الحج أربعة: الإحرام، والمراد بالإحرام أي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، يحرم بقوله إذا كان مثلا أراد عمرة وحج متمتعا لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو إذا كان قارنا لبيك اللهم عمرة وحجا، وإذا كان مفردا لبيك اللهم حجا، أو يحرم بالتلبية إذا قال لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية يكون بهذا قد أحرم. فالإحرام ركن لا بد أن يحرم، لا بد أن يحرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وليس الإحرام هو التلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب، والحاج هو ناوي للحج وهو في بيته قبل أن يخرج من بيته وقبل أن يسافر، النية في قلبه. وإنما الإحرام هو كالتكبير للدخول في الصلاة، كالتكبير للدخول في الصلاة، النية موجودة قبل التكبير، لكن متى يدخل في الصلاة؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام. كذلك في الحج، متى يدخل في الحج؟ إذا أحرم، فهو منزلة التكبير للصلاة. ولهذا إذا كان غير ناوي للإحرام، قد يأتي إنسان إلى الحرم لأجل إنقاذ مريض أو إتيان بشيء من الأشياء التي يحتاج لها الحجاج من طعام أو نحو ذلك، أو يكون سائق لسيارة، فهذا لا يلزمه الإحرام إذا كان لم ينوي الإحرام ولم يرد أن يحرم. قال: والوقوف بعرفة، أيضا من أركان الحج الوقوف بعرفة، لحديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة، وأهل السنن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة يعني يكاد أن ينحصر الحج في عرفة، والمقصود أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ما يستطيع حينئذ أن يحج. لو جاء في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر اليوم العاشر، هنا قد فاته الحج. فهذا يدل على أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. ويقف بعرفة ولو لحظات، إذا أدرك الوقوف بعرفة ولو لحظات، ولو دقائق أو ثواني، أدرك الحج، لحديث عروة بن المضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ولهذا الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال أو يبدأ من طلوع فجر اليوم التاسع. جمهور أهل العلم يقولون يبدأ من زوال الشمس اليوم التاسع، وقال جماعة من أهل العلم بل يبدأ من فجر اليوم التاسع، وهذا هو الصحيح لعموم هذا الحديث. ووقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، معنى لو وقف في النهار اليوم التاسع يكون أدرك الوقوف بعرفة، وإن كان الواجب هو الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروب الشمس، هذا الواجب، لكن من حيث الإجزاء يجزئ. إذا وقف في الصباح اليوم التاسع يصح أنه وقف بعرفة. قال: والوقوف بعرفة. قال: والطواف، أي طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. قال الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف طواف الإفاضة أراد صفية زوجه، أراد منها ما يريد رجل من أهله، فقالوا: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. الشاهد قوله: أحابستنا هي، يعني إذا لم تطوف طواف الإفاضة معناه أنه سيتأخرون في السفر حتى تطوف، لأن طواف الإفاضة ركن. فلهذا قال: أحابستنا هي؟ قالوا: لا، قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. نعم، فطواف الإفاضة ركن، وأجمع أهل العلم على أنه ركن من أركان الحج، على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. نعم. قال: والسعي، أي بين الصفا والمروة، كذلك من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، والقول بأنه ركن قول الجمهور من أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إذا لم يطف أو يسعى بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف أو يسعى بين الصفا والمروة. والله عز وجل يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب، هذه أركان الحج. وأما أركان العمرة فهي الطواف والسعي والإحرام، الطواف والسعي والإحرام. قال والواجبات التي هي الإحرام من الميقات. الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي الأزمان التي يشرع فيها الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، هذه المواقيت الزمانية. يعني ما يشرع للإنسان أن يحج في غير أشهر الحج. لو أن إنسان أتى بعمرة في رمضان وقال أنا سأتمتع بهذه العمرة إلى الحج وأصير متمتعا، هل يصح هذا؟ الجواب لا، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، واضح؟ أو اعتمر في شعبان وراد أن يجعلها عمرة الحج، ما يصح. لا بد أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. نعم، هذا المواقيت الزمانية. والمواقيت المكانية، هناك مواقيت مكانية لا بد أن يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، ما منها ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هذه أربع مواقيت متفق عليها. الميقات الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وهو ذو الحليفة يحرم منه أهل المدينة ومن جاء من جهتهم، هو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة ميقات ذي الحليفة، ويسمى الآن بآبار علي، الآن يسمى بآبار علي. والميقات الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومن جاء من جهتهم. أهل الشام يعني سوريا وفلسطين ولبنان ونحو هذه البلدان، فميقاتهم الجحفة، وقد خربت الآن ويحرم الناس من موضع يقال له رابغ، يقال له رابغ. ويبعد عن مكة نحو 430 كيلو. أو 200، نعم 200 كيلو يبعد عن مكة، 200 كيلو ميقات ذي الحليفة يبعد 430 كيلو، ميقات ذي الحليفة يبعد 430 كيلو، والجحفة يبعد عن مكة بنحو 200 كيلو. والثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد ومن كان من جهتهم كأهل الكويت، وهو يبعد عن مكة بنحو 180 كيلو. ويسمى اليوم بالسيل الكبير، يسمى اليوم بالسيل الكبير. والرابع وهو ميقات أهل اليمن وهو يلملم، وهو يلملم، ويسمى اليوم بالسعدية، يسمى بالسعدية، ويبعد عن مكة نحو 120 كيلو، فهو أقرب المواقيت إلى مكة وهو يلملم. طيب، هذه المواقيت الأربع متفق عليها. هناك ميقات خامس مختلف فيه وهو ميقات أهل العراق، وهو ذات عرق، يسمى بذات عرق. اختلف أهل العلم هل الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي وقته عمر رضي الله عنه. صح عن عمر أنه وقته لأهل العراق، ووردت بعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لأهل العراق، وبعض العلم يحسن هذه الأحاديث فيكون هذا يعني مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه اجتهد ولم يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تحديد هذا الميقات لأهل العراق، وجمهور أهل العلم على الاعتبار هذا الميقات أنه ميقات لأهل العراق وهو ذات عرق. الواجب لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات، إذا وصل إلى هذا الميقات فإنه يحرم منه، ولا يجوز له أن يتجاوزه من غير إحرام وهو ينوي الحج أو العمرة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، يعني إذا أراد الحج أو العمرة ومر بأحد هذه المواقيت فإنه يحرم منها حتى ولو كان غير ميقات أهل بلده، فإنه يحرم منه. طيب، لعموم الحديث، وإذا كان سيمر بميقات ثم سيمر بميقات آخر، سيمر بميقات آخر، هل يلزمه أن يحرم من الميقات الأول؟ الجواب: لا يلزمه. مثلا أهل اليمن إذا ذهبوا إلى الحج أو العمرة يبدأون بالذهاب إلى المدينة، فإذا رجعوا من مدينة إلى مكة سيمرون بذو الحليفة، هل يلزمهم أن يحرموا من ذي الحليفة وهم سيمرون مثلا على ميقات يلملم؟ الجواب: ما يلزمهم، ما دام أنهم سيمرون على ميقات يلملم فيحرمون من يلملم ويمرون على ميقات ذي الحليفة. واضح؟ أما إذا كان ما سيمر بميقات يلملم فهنا يلزمه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة، يلزمه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة. طيب، كيف يفعل من يعني سافر إلى مكة عن طريق الجو والطائرة؟ قال أهل العلم: يحرم إذا حاذ الميقات، يحرم إذا حاذ الميقات، يعني إذا تجاوز أو جاء إلى محاذاة الميقات يخبره أهل الطائرة أنه الآن سيحاذي الميقات الفلاني فهنا يحرم، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا إلى آخره، فهو يكون مستعد. الذي ينبغي أنه يطلع الطائرة يكون مستعدا، يعني يلبس مثلا إزار فوطة ويلبس القميص مثلا من غير فنيلة أو شيء، فإذا قالوا الآن محاذاة الميقات ينزع القميص، هذه الفوطة تقوم مقام الإزار، ما في إشكال، ويضع القميص على كتفيه هيئة الرداء ويصبح بهذا لابس الثياب الإحرام. واضح؟ فإذا قالوا الآن سنحاذي الميقات الفلاني خلاص ينزع القميص ويضعه على كتفيه ويحرم. واضح؟ يعني من مر على الميقات فيحرم من الميقات، ومن لم يمر على الميقات لكن سيحاذيه إما جوا وإما بحرا، فإذا حاذ الميقات فإنه يحرم بالحج أو العمرة. وفي المقصود أنه لا يتجاوز الميقات من غير إحرام، فإذا تجاوزه من غير أن يحرم، تجاوزه من غير أن يحرم، نقول يجب عليك أن ترجع وتحرم من الميقات إن استطاع ذلك، إن لم يستطع فنقول عليك دم لأنك تركت واجب من الواجبات وهو الإحرام من الميقات، في قول جمهور أهل العلم. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب، أيضا من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الغروب، كما مر معنا في حديث جابر وقف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فإذا أفاض إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فيكون قد ترك واجبا من الواجبات. قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، كذلك المبيت ليلة النحر بمزدلفة من الواجبات، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفاء وكبار السن أن يدفعوا إلى منى في بعد منتصف الليل، وهذا يدل على أنه عزيمة، على أن المبيت عزيمة، لأن الرخصة لا تأتي إلا من عزيمة، يعني من شيء واجب ملزم، فكونه رخص لهم دل هذا على أن المبيت واجب، على أن المبيت واجب. وهذا أيضا يجرنا إلى أن نذكر أن المبيت الواجب أن يبيت الحاج إلى أن تطلع يعني يطلع الفجر فيصلي الفجر كما مر معنا ويتوجه إلى القبلة بعد صلاة الفجر ويدعو الله عز وجل حتى يسفر الفجر ثم ينطلق إلى منى قبل طلوع الشمس. لكن للضعفة كالنساء وكبار السن أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا إلى منى بعد منتصف الليل، يجوز أن ينطلقوا إلى منى بعد منتصف الليل كما في حديث ابن عمر وحديث أسماء، فيجوز لهم ذلك فيذهبون إلى منى بعد منتصف الليل حتى يعني يسلموا من الزحام الذي سيحصل في صباح اليوم العاشر. هذه رخصة، ولهم كذلك أن يرموا قبل طلوع الشمس، الضعفة وكبار السن لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس فلهم في ذلك رخصة. قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى. أيضا المبيت أيام التشريق يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، المبيت بمنى هذه الليالي واجب من واجبات الحج، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسعاة للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى لأجل رعي الإبل، وهذا أيضا يدل على أن المبيت ماذا واجب. أيضا رخص للسقاة في حديث العباس في الصحيحين، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت بمنى أيام التشريق، قال أهل العلم وهذا يدل على أن المبيت واجب لأن الرخصة لا تأتي إلا من عزيمة، فدل على أن المبيت واجب، فيجب على الحاج أن يبيت أيام التشريق بمنى. أيضا المبيت ليس واجب كل الليل، يعني منط أكثر الليل، لو بات يعني إلى نصف الليل أو أكثر من نصف الليل له بعد ذلك أن يذهب إلى خيمته أو إلى فندقه، الواجب أن يبيت معظم الليل، أن يبيت معظم الليل بمنى. قال: ورمي الجمار. أيضا رمي الجمار أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، مر معنا أن جمرة العقبة ترمى في اليوم العاشر، ترمى في اليوم العاشر. طيب اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، هذه الثلاث ترمى في أيام التشريق، ترمى متى؟ بعد الزوال، ترمى بعد الزوال. طيب جمرة العقبة ترمى متى؟ في الضحى اليوم العاشر، ترمى في الضحى بعد طلوع الشمس، لكن أيام التشريق ترمى الجمار بعد الزوال، بعد زوال الشمس، ويستمر الرمي إلى الليل، يستمر إلى الليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار بدأ بالجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات، ثم توجه إلى القبلة وجعل يدعو، رفع يديه وجعل يدعو، ثم توجه إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم انحرف إلى جهة الشمال وتوجه إلى القبلة وجعل يدعو، ثم رمى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، ثم انطلق ولم يدعو بعدها، فيكون كيفية الرمي على هذه كيفية: يرمي الصغرى أولا ثم يدعو، ثم يرمي الوسطى ثم يدعو، ثم يرمي الكبرى وينطلق ولا يدعو بعدها. والمستحب عند رمي الجمار أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، هذا المستحب، ولا رماها من أي جهة فهو مجزئ، واضح؟ فرمي الجمار في هذه الأيام أيام التشريق هذا واجب من واجبات الحج. وأما من تعجل يعني رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وأراد أن يسافر في اليوم الثاني عشر بعد رميه للجمار فلا بأس بذلك، لكن ينطلق قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو موجود وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر من أيام التشريق، إلا إذا كان السبب بسبب الزحام تأخر حتى غربت الشمس وهو في الطريق بسبب الزحام فلا بأس، هنا معذور. فالله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من أراد أن يتعجل بعد اليوم الثاني عشر ليس عليه شيء، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني الأفضل التأخير، يكمل ثلاثة الأيام، ثلاثة أيام التشريق ثم يسافر بعد ذلك، لكن لو أراد أن يتعجل لا بأس، فينطلق قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر. قال والحلق أو التقصير، نعم أيضا من واجبات الحج الحلق أو التقصير، والأفضل هو الحلق، الله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، أيضا في قوله جل وعلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، يدعو للمحلقين قال والمقصرين، قال والمقصرين، فدعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، هذا يدعو أن الحلق أفضل، أن الحلق أفضل، فالحلق واجب من واجبات الحج. طيب من كان أصلع ليس في رأسه شعر، بعض أهل العلم قال يمر الموس مرورا، قال بهذا جماعة من أهل العلم، الأكثر أهل العلم يقولون بهذا أنه يمر الموس على رأسه، وذهب جماعة من أهل العلم المحققين كابن القيم رحمه الله وغيره إلى أنه لا يفعل ذلك، يعني لا فائدة منه، المقصود هو حلق الرأس، وهنا ليس عنده شعر حتى يحلقه، فإمرار الموس في مثل هذه الحال من العبث، من العبث لا فائدة منه، فلا يلزمه هذا النسك. طيب قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، أي من ترك ركن من أركان الحج فلا يصح حجه، من حج ولم يحرم لم يصح حجه. طيب جاء إلى الحج بعد أن فاته الوقوف بعرفة لم يصح حجه، أو حج ولم يطوف طواف الإفاضة كذلك لم يصح لأن طواف الإفاضة ركن، أو حج ولم يسعى كذلك لم يصح، إذن لابد في صحة الحج من الإتيان بالأركان. قال وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، عليه إثم لأنه ترك واجب من الواجبات، كمن أحرم بعد الميقات مر على الميقات ولم يحرم منه نقول ترك واجب، هل يفسد حجه بهذا؟ الجواب لا، حجه صحيح لكن عليه دم في قول جمهور أهل العلم لأثر ابن عباس من ترك نسك من الأنساك فعليه دم أو فليرق دما، أو كذلك انطلق من عرفة قبل غروب الشمس فنقول ترك واجبا فيكون عليه دم وهو آثم على تركه لهذا الواجب. طيب أو ترك المبيت أيام منى أيام التشريق بمنى من غير عذر فكذلك يكون ترك واجبا من الواجبات لكن حجه صحيح ويلزمه دم. إذن هذا الفرق أن تارك الركن لا يصح حجه إلا بهذا الركن، وأما تارك الواجب فإنه يصح حجه وعليه دم لتركه لهذا الواجب. قال ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. الآن مناسك الحج ثلاثة، أنساك الحج ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، وأفضل هذه الأنساك هو التمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قال واستقبلت من أمري ما استدبرت لما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني أراد أن يكون متمتعا كما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتمتعوا لما لم يسوقوا الهدي. فهو يقول ولو أنه لم يسوق الهدي، لو استدبر من أمري استقبل أمره ما استدبر أمره ما استقبل لما ساق الهدي ولو كان متمتعا مثلهم. هذا يعني أن التمتع أفضل، فهو يعني يأتي بعمرة مستقلة ثم يأتي بالحج في أيام الحج فيكون هذا أفضل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كونه قارنا، هو قارن لأنه قد ساق الهدي، فلزمه أن يستمر في إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. فالتمتع كما سيأتي معنا تعريفه، كذلك القران والإفراد. وجميع الأنساك الثلاثة مشروعة، جميع الأنساك الثلاثة مشروعة، لكن هذا من حيث الأفضلية فالتمتع هو الأفضل. قال فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، المتمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج مثل شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة، يأتي بعمرة مستقلة، عمرة تامة كاملة ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا يسمى متمتع. قال وعليه دم، يعني هدي، عليه هدي لقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلا إذا كان من حاضري المسجد الحرام، يعني من سكان الحرم أو من كان في مسافة ليس فيها قصر أو مسافة دون القصر من الحرم، فهذا أيضا يعتبر من ساكنين المسجد الحرام في قول الإمام الشافعي رحمه الله واختاره الإمام الجرير رحمه الله، من كان من سكان الحرم المكي أو كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة أي مسافة دون القصر يعتبر من ساكن حاضري المسجد الحرام، يعتبر من حاضري المسجد الحرام، فهؤلاء ليس عليهم هدي في قول الله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا. الآن المتمتع إذا أحرم إيش يقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. طيب والمفرد يقول لبيك اللهم حجا، يحرم بالحج. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، واضح، يقول لبيك اللهم حجا ويأتي بأعمال الحج. قال والقران أن يحرم بهما معا، يعني بالعمرة والحج، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا أو حجا وعمرة. ولا بد أن يسوق معه الهدي، القارن لا بد أن يسوق معه الهدي. وإذا لم يسوق الهدي فالصحيح أنه يجب عليه أن يفسخ الحج وأن يجعلها عمرة ويصير متمتعا، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا، وأمرهم أن يأتوا بعمرة. ولما قال سرقة بن مالك يا رسول الله لعامنا هذا أو للأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد، دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد. فدل هذا أنه يجب على من لم يسوق الهدي أن يتمتع وأن يأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج. قال أو يحرم بالعمرة، يعني هنا يذكر القران إما أن يحرم بهما معا لبيك اللهم عمرة وحجا وحجا وعمرة، أو يحرم بالعمرة لبيك اللهم عمرة قال ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طواف العمرة. قال ويضطر، هذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها كما سيأتي. قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، يعني هو أحرم بالعمرة لكن وصل إلى عرفة، وصل إلى عرفة قبل انتهاء وقت الوقوف بساعة أو ساعتين، هذا الوقت ما يسعه أن يأتي بعمرة ثم يقف بعرفة، فهنا يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا فيقف بعرفة ثم يأتي بأعمال الحج. قال أو إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، يعني كذلك تصير قارنة كما حصل لعائشة رضي الله عنها لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. نعم، على أن إذا كان لم يسوق الهدي فالواجب هو أن يتحلل، يعني أن لا يجعلها، أن لا يكون قارنا وإنما يكون متمتعا، يكون متمتعا، لكن قد يضطر كما سمعنا إلى مثل هذه الصورة إذا ضاق الوقت عن الاتيان بعمرة وقد أحرم بعمرة، فهنا ما يسعه الوقت أن يأتي بعمرة فيدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، وهذه تكون حالة اضطرار، تكون حالة اضطرار، فيأتي يقف بعرفة ويأتي بعمال الحج، ثم إن أراد أن يعتمر بعد ذلك عمرة مستقلة، وإلا قد دخلت العمرة في الحج وأجزأت جزئه أعمال الحج عن العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك في البيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، لكن عائشة ما طابت نفسها يعني أن ترجع بحج ويرجع الناس بحج وعمرة، فأرادت أن تأتي بعمرة مستقلة، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وكان أقرب الحل وتحرم بعمرة. فالمقصود أن إذا أدخل الحاج العمرة على الحج وصار قارنا أجزاه أعمال الحج عن الحج والعمرة. قال والمفرد والقارن فعلهما واحد، يعني من حيث أعمال الحج. قال وعلى القارن هدي دون المفرد، المفرد ليس عليه هدي، وأما القارن فعليه هدي لعموم الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن يأتي بعمرة وحج فعليه هدي. وكذلك أيضا القارن يرجع بحج وعمرة، وأما المفرد فإنه يرجع بحج فقط، يرجع بحج فقط. وكذلك أيضا أن القارن والمفرد لا يلزمهما إلا سعي واحد وطواف واحد، وهو سعي إذا سعي العمرة أو سعي الحج، إذا طاف القارن إذا طاف طواف القدوم ثم سعى بعده أجزاء هذا السعي عن العمرة والحج، فإذا طاف طواف الإفاضة لا يلزمه أن يسعى إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم، وأما إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فيلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، هذا بالنسبة للقارن. كذلك المفرد هو أن إذا جاء ولم يطف طواف القدوم، المفرد جاء مباشرة إلى الوقوف بعرفة سيأتي بأعمال الحج، وإذا طاف طواف الإفاضة عليه أن يطوف، عليه أن يسعى سعي الحج، عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، واضح؟ لكن لو أنه سعى قبل ذلك، يعني جاء المفرد قبل الوقوف بعرفة وطاف طواف القدوم وسعى بعد هذا الطواف أجزاء هذا السعي عن سعي الحج كالقارن، واضح؟ فالقارن والمفرد فعلهما سواء كما ذكر، يعني عليهما سعي واحد فقط وطواف واحد وطواف الإفاضة، والسعي إذا سعي بعد طواف القدوم أجزاؤهما عن سعي الحج، وإذا لم يسعي بعد طواف القدوم لزمهما الطواف بعد طواف الإفاضة، بخلاف المتمتع فعليه طوافان وسعيان. المتمتع يأتي بالعمرة يطوف بالبيت ويسعى، ثم اليوم العاشر يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، واضح؟ طيب بقية المحظورات الإحرام نتركها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. تأتي مسألة هنا وهي إذا أحرم، إذا أتى المتمتع بعمرة، أتى المتمتع بعمرة مثلا اعتمر في ذي القعدة عمرة الحج ثم سافر إلى المدينة، وما سيأتي إلا في أيام الحج، هل تجزئه العمرة التي اعتمرها للحج أو يلزمه أن يأتي بعمرة أخرى؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجزئه وأنها لا تبطل بسفره لعدم الدليل الذي يدل على البطلان. واضح؟ أنت الآن ذهبت إلى مكة في ذي القعدة اعتمرت، وبعد العمرة ذهبت إلى المدينة ومكثت في المدينة إلى قرب الحج ثم أتيت، هل تعتمر مرة أخرى عمرة الحج أو تكتفي بالعمرة التي اعتمرتها؟ الجواب أنك تكتفي بالعمرة التي اعتمرتها وأنها لا تبطل بسفرك، لكن الأفضل هو أن يبقى، الأفضل أن يبقى في مكة حتى يأتي الحج، هذا الأفضل، لكنها من حيث البطلان لا تبطل على الصحيح. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.